الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بعد هدايته وتوفيقه له إلى الإسلام والإيمان أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يبلغه مواسم الخيرات وأن يوفقه لاغتنامها في الصالحات، فإن هذا من أعظم النعم، وذلك لأن المواسم الصالحة تضاعف فيها الأجور ويبارك فيها في العمل القليل اليسير، وهذا مما ينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يعتني به وأن يتأمل فيه فيستغله، لأنه إذا ضيعه فاته خير كثير يحتاج في عمله إلى وقت كثير. فالعاقل هو من ينتهز الفرص ويحسن فيها الصيد والقنف. ولا شك أن لله تبارك وتعالى من الأزمنة أزمنة مباركة وأزمنة فاضلة وأزمنة مخصوصة بمزيد من الخير والعناية والفضل ومضاعفة الأجر فيها. فمن هذه الأوقات ثلث الليل الآخر الذي ينزل الرب تبارك وتعالى فيه إلى سمائه الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فثلث الليل الآخر أشرف الأوقات، فينبغي للإنسان أن يستغله وأن يستفيد منه وأن يحرص على أن يجعل وتره فيه. وكذلك من الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فإنهما يومان فاضلان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويخبر فيهما أو يخبر عنهما أنه ترفع فيهما الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، فكان يصومهما ويقول: إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن الأيام أيضا يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس أو عليه الشمس، فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة وأهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن قائم يصلي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما سأل. فهذا يوم الجمعة يوم عظيم، وهو يوم العيد الأسبوعي الذي من الله به علينا نحن أمة الإسلام، فهدانا إليه وضلت عنه الأمم قبلنا، فنحن آخر الأمم ولكن أسبق عند الله تبارك وتعالى، وذلك لأن قد هدينا إلى هذا اليوم، وهو يوم الجمعة الذي هو ختام الأسبوع، فجاءت الأمم السابقة لنا بعدنا فيه، إذ ظلت اليهود وكان لها السبت، وظلت النصارى وكان لها الأحد، والسبت بعد الجمعة والأحد بعد السبت، فهم لنا تبع، بيد أن نحن أوتينا الكتاب من بعدهم وأوتوه من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك، وفي هذه الساعة المباركة، وهو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى على الإطلاق، وأحبها إليه سبحانه وتعالى، ذلك لما فيه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعلم المسلم بذلك وأن يعتني به وأن يحافظ على قدسيته وفضله ومكانته، وذلك بعمارته بالطاعة، فيحرص على التبكير بعد التطهر والتنظف الاغتسال والتطيب، على التبكير إلى صلاة الجمعة، على قراءة القرآن، وعلى ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده وتكبيره والاستغفار والدعاء للطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، لعله أن يوفق لهذه الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أن ينصت إلى الإمام فيدنو ويستمع الخطبة ولا يلغو ولا يمس شيئا يشغله أثناء الخطبة، لا من حصى ولا أوراق ولا سبحة ولا نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فينبغي أن يحرص على الاستماع والإنصات، ولا يتحدث مع صاحبه أو من بجواره أو من أو أخيه أو ابنه ونحو ذلك، حرصا منه على الانقلاب بهذا الأجر والرجوع بهذا الأجر العظيم. ومن فعل ذلك فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي له أن يعتني بيوم الجمعة، فهو خير يوم في الأسبوع على الإطلاق. وهكذا، فهذه أيام ثلاثة، عندنا الاثنين وعندنا الخميس وعندنا يوم الجمعة، وهكذا ثلث الليل، وهكذا إذا جئت بعد ذلك تجد المواسم متعددة أيضا، فتجد من بدء العام شهر الله المحرم. شهر الله المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر صوم شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم عند الله عظيم، فإن هذا الشهر له مكانته عند الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن صومه أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، فينبغي للمسلم أن يحرص على الصيام فيه والإكثار من الصيام فيه خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن فضل الصيام فيه. وهكذا إذا نظرت إلى بقية الشهور تجد هذه الأيام التي ذكرنا وهذه الساعات التي ذكرنا تتكرر فيها كل يوم وليلة. ففي الليل نزول الرب تبارك وتعالى، وتكرر الاثنين والخميس في هذه الشهور. فإذا بلغت شهر رجب فإن النفس تخف وتفرح بقربها من رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فكان يستعد له ويفرح بهلال رجب، لأنه قد أزف رمضان، قرب رمضان، فليس بينه وبين رمضان إلا هذين الشهرين، شهر رجب وشهر رمضان وشعبان. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان صلوات الله وسلامه عليه، فسئل عن ذلك فقال هذا كما جاء في ابن خزيمة، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وأحب، نعم ذاك شهر بين رجب وبين رمضان يغفل الناس عنه وأحب أن أصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خرجه ابن خزيمة في صحيحه. قد نص أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان تهيئة لنفسه، يصوم في شعبان ويكثر في شعبان، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه، إلا في شعبان، فكان هذا الصيام منه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان، وقد سئل عنه فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم. هذا هو لفظ الحديث، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصوم فيه. وقد جمع أهل العلم بين فعله وقوله، فعله لإكثاره من الصيام في شهر شعبان، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان عند الله تبارك وتعالى صوم شهر الله المحرم، فحملوه على أن هذا إنما جاء منه عليه الصلاة والسلام في آخر مدة حياته، ولم تقل حياته بعد ذلك، إذ توفي قبل أن يبلغ من السنة القادمة إلى هذا الشهر فيصومه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يصوم في شعبان، فمن كان له عادة الصيام في شعبان فليصم حتى ولو تقدم قبل رمضان بيوم أو يومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم الشهر يعني رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، فمن كانت له عادة بثلاثة أيام من كل شهر مثلا وأخرها، أو كان يصوم الاثنين والخميس وصادف بعضها صادفت قبل رمضان يوم أو يومين فلا بأس. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ويكثر الصيام فيه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يغفلون عن هذا الشهر لقرب رمضان، فهو يحب عليه الصلاة والسلام أن يصوم فيه. وإذا نظرت وإذا بعده شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى على الإطلاق، فكان عليه الصلاة والسلام يفرح برمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يجود في الخير في هذا الشهر المبارك، يجود بالخير، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان عليه الصلاة والسلام يعتني برمضان عليه الصلاة والسلام، فكان يصومه، قد فرض عليه في السنة الثانية من الهجرة، صام تسع رمضانات إجماعا كلها كانت في الصيف في الحر الشديد، مع ذلك كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه، ويجتهد فيه في الأعمال الصالحة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذا الشهر لله فيه عتقاء من النار كل ليلة، وأنه إذا استهل نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر تصفد فيه المردة من الشياطين، مردة الجن، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل من بني آدم، وأخبر عليه الصلاة والسلام في ذلك أيضا في الحديث الصحيح أن الصيام من أعظم الأسباب التي تطرد الشيطان، حيث أخبر أن الشيطان يجيب ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام تضيق المجاري ويربط عدو الله تبارك وتعالى عن الإنسان فلا يتسلط عليه، فلا يخلص إلى ما كان يخلص إليه ويناله منه في غير رمضان، فينبغي للمسلم أن يستغل هذا الشهر. وفي هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول عليه الصلاة والسلام من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن صامه إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بوعده جل وعلا وتصديقا لما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرجو الثواب إلا من الله تبارك وتعالى، كان عمله خالصا لوجه الله جل وعز صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرجو بذلك رياء ولا سمعة، فليبشر بالخير غفر له ما تقدم من ذنبه. فسبب الصوم سبب عظيم، سبب للمغفرة، وهكذا قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام في شهر رمضان سهل على النفس ولله الحمد، وذلك لأن الناس يقومون كلهم أو جلهم، فالواجب على الإنسان أن يستغل هذا، فإن النفس تنبعث إلى الخير مع الجماعة، كما جاء ذلك في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في أبي داود وغيره، قال يا رسول الله إني شاب قوي وإن لي ظهر أعالجه وأكريه، وربما أدركني هذا الشهر وأنا في سفر، فأجد أن أصوم أهون علي مع الناس، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، يعني أصوم والناس مفطرين، فأي أفأفطر يا رسول الله أعظم لأجل أن أصوم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أي ذلك شئت يا حمزة، يعني الأمر واسع افعل ما شئت. والشاهد من حديثنا هذا أن الإنسان مع الناس يسهل عليه العمل ويسهل عليه الطاعة إذا كانوا كلهم في هذا الميدان متجهين ولهذا العمل عاملين. فيقول رحمه الله ورضي عنه فأجدني أصوم مع الناس أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، يعني يصوم بمفرده. فالناس إذا عملوا خيرا فإن الإنسان ينبعث إلى الخير وينشط ويسهل على نفسه، لأنهم يعينونه على الخير، لأنهم كلهم في طريق واحدة سائرون. فهكذا في شهر الصيام الإنسان ينشط إلى الخير، إلى القيام، صلاة التراويح، صلاة الليل، لأن الناس مقبلين على هذا الخير. فالإنسان إذا رأى نفسه مخالف استنكر ذلك من نفسه، فيرى نفسه نكرة شاذ عنهم، فينبغي أن يستغل هذا الشهر، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يخلط العشر الأولى والعشر الوسطى من رمضان بصلاة وبنوم في الليل، فإذا دخل في العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعتني أيضا بالعشر الأواخر خاصة، وقد طلبها عليه الصلاة والسلام فاعتكف العشر الوسطى، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من اعتكف معنا فلا يخرج، فإنه قد جاءني جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليلة القدر العشر الأواخر رجاء ليلة القدر. ففي هذا الشهر فيه الصيام وفيه صلاة الليل وصلاة التراويح وصلاة التهجد، وفيه النشاط إلى أنواع الخيرات، فيه الجود وفيه البر وفيه الإحسان، فالنفوس تنشط كما قلت. فينبغي الإنسان أن يستغل هذا الشهر، وإذا جاءت العشر الأواخر فينبغي له أن يستغلها أكثر وأكثر. فهذا الشهر كله فاضل وعشره الأواخر أفضل وأفضل، فليالي العشر أفضل من غيرها، وذلك لأن فيها ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة التي قال الله فيها في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم الآيات. فهذه الليلة شهد الله سبحانه وتعالى لها بأنها مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة المباركة قيامها خير من ألف شهر، والعمل الصالح فيها خير من ألف شهر. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله أكبر، في هذا الشهر كم من الفضائل وكم من الفرص التي يجب على العاقل أن ينتهزها. فصيام رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيام رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا عشره الأواخر التي فيها ليلة القدر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك لأن العمل فيها خير من ألف شهر، والألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، مقدارها 83 سنة وأربعة أشهر. فالعمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، ومن يطيق أن يواصل العمل 33 عاما متواصلة وأربعة أشهر؟ ومع ذلك لو وفعل ذلك فإنه لا يزال العمل في ليلة القدر خير من العمل في هذه الألف شهر التي تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. فالواجب على الإنسان أن يستغل، والواجب على العاقل أن يستغل. وهكذا إذا فرغ من رمضان جاءه غيره من مواسم الطاعة، ولكن بالذات شهر رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أفضل الشهور على الإطلاق، ومدته طويلة، ونريد بها الطول من حيث الفلك المدة الزمنية، إذ هو 30 أو هو 29 ليلة كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأرسل أصابعه العشر 3 مرات، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأرسل أصابعه العشر 2 مرات، وفي المرة الثانية خنس منها 1 فصارت 29، يعني الشهر يكون 30 ويكون 29 ليلة. فهذا الشهر هو أطول المواسم التي يمد فيها الوقت للاستفادة منها، والإنسان تكون أمامه فرصة في العمل الصالح، كما تقدم ذكره في قيامه سبب من أسباب المغفرة، وفي صيامه إيمانا واحتسابا سبب من أسباب المغفرة، وقيام ليلة القدر منه سبب من أسباب المغفرة. ويجب على الإنسان أن يجود فيه بالخير، وأن يعطي، وأن يبذل من نفسه تقربا لله تبارك وتعالى، وأن يقبل على قراءة القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، يعني القرآن، هي ليلة القدر، فينبغي له أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يتصدق على الفقراء والمحاويج، وأن يجود بما يستطيع. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا ولكنه يزداد جودا عليه الصلاة والسلام في رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فما أعظم الجود في هذا الأجر، وذلك لأن النفس منبعثة إليه. فعلى الإنسان أن يتصدق وأن يبذل وأن يعطي، يتصدق من ماله، يتصدق بجاهه، يتصدق بوقته صحته، فبجاهه في قضاء حوائج الناس، كانت لهم حوائج وله جاه عند من له عنده جاه، وهكذا بتعليم الناس الخير، تفقيههم في أمر دينهم، ودلالتهم على ما يرشدهم من تعليم العلم النافع، وإرشادهم للعمل الصالح، فهذا كله من البذل الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس، وينفع به المعلم، ينفع به الحاس على الخير والمذكر والواعظ به. فالشاهد أن هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر جد واجتهاد ونشاط في الطاعة، لا شهر نوم وكسل وخمول، فالواجب أيضا أن يستغل هذا الشهر، وما دامت الفرصة فيه سانحة والله الحمد، وقد بلغنا الله سبحانه وتعالى وإياكم هذا الشهر، فالواجب على العاقل أن يستغل هذا الشهر، وألا تذهب عليه ساعته، وألا تتصرم عليه الأيام وهو نائم، ولا لياليه وهو غافل هائم، فإن هذا هو المغبون، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا إذا انصرم هذا الشهر فإنه يأتي بعده أشهر الحج، فيدخل شوال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وفي لفظ آخر: فكأنما صام الدهر، وذلك أن العشرة والحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان 30 يوما 300 حسنة، 300 يوم. وهكذا الست من شوال تكون كل يوم منها يكون بعشر حسنات، فتكون ب60 بعشرة أمثالها، تكون ب60، فإذا جمعت هذه الستة ب60 وال30 ب300 فهذا مجموع عدد أيام السنة 360، فكأنما صام الدهر، فكلما صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كأنما صام السنة كلها، وهكذا يستمر كأنما صام السنة كلها، كأنما صام السنة كلها. وهكذا بدخول شهر شوال تدخل أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. فتأتي أشهر الحج، أشهر الوفادة على بيت الله الكريم المعظم، فيأتي أداء هذا الركن العظيم، فينبغي الإنسان أن يستغل هذا. وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة كما هو معلوم. وقال بعض العلماء شهر ذي الحجة كله، فهذه أشهر الحج كما قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فينبغي للإنسان أيضا أن يستغل هذا، فإن هذه الأشهر أشهر مباركة وأشهر فاضلة، وهي مواقيت الحج الزمانية، فينبغي للإنسان أن يعظمها، لأن الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. وما تنصرم ذي القعدة إلا وتدخل ذي الحجة ويبدأ الحج عشر ذي الحجة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها في أيامها أفضل ما يكون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة، وليالي عشر ذي الحجة أفضل الليالي، وليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل الليالي على الإطلاق. وذلك لأن في أيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام في السنة كلها على الإطلاق، وفي الليالي العشر من رمضان فيها ليلة القدر التي هي أشرف الليالي على الإطلاق في السنة كلها. فالشاهد إذا دخلت عشر ذي الحجة فعليه أن يجتهد في العمل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالله أكبر، ما أعظم هذه الأيام، وما أعظم الأجر فيها، العمل فيها، وما أعظم الأجر على العمل فيها. فالعاقل يستغل ذلك ولا يفوته على نفسه ولا يفوت الفرصة، وإن استطاع أن يحج فذلك فضل من الله تبارك وتعالى. فإن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تنفي النار، ينفيان الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة. فالعبد إذا استطاع أن يحج فلا شك أن الحج من أفضل الأعمال، وإذا استطاع الخلوص إليه فينبغي له أن يبادر إليه وأن لا يعدل عنه، لأنه محبوب لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني علي، فإن الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالواجب على الإنسان أن يتابع بين الحج والعمرة ما دام قادرا قويا مستطيعا لا يحجزه عنهما حاجز، وذلك لما فيهما من الأجر العظيم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي لفظ آخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الحج لا شك أنه سبب لغفران الذنوب كما سمعنا في هذا، كما أن العشر الأخيرة سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر سبب، كما أن شهر رمضان في صيامه سبب لغفران الذنوب، وقيامه سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر خاصة سبب لغفران الذنوب، فهكذا الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيه يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام على الإطلاق، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح. فيوم عرفة يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، ينزل فيه في عشيته ربنا تبارك وتعالى إلى سمائه الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أرجوكم أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا اليوم أعظم يوم عتقى من النار، أعظم يوم وأكثر يوم فيه عتقى من النار يتفضل الله فيه على عباده، وهو أغيظ يوم على إبليس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، وذلك لما يرى من تفضل الله تبارك وتعالى على عباده، إذ يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده فيقول قبل أن ينصرفوا من الموقف: انصرفوا مغفورا لكم. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم عرفة، فيجب على العاقل أن يستغله إذا ما حج، يستغله في ذكر الله سبحانه وتعالى، تسبيحه وتهليله وتكبيره، قراءة القرآن ودعائه جل وعز، وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، ولا يذهب عليه اليوم فيه والنهار فيه وهو في لهو مع أصحابه أو مع رفقته في سفره في الحج، أو هو نائم ممدد في خيمته تحت التكييف والتبريد، فإن هذا ما ينافي الحكمة التي جاء لأجلها وقصد بيت الله المعظم لأجلها وترك أهله وماله ووطنه لأجلها. فالعاقل يستغل هذه الأيام المباركة، وهكذا أيام التشريق ويوم العيد، يوم عيد الحج الذي هو عيد الأضحى، أيام عند الله فاضلة ولها مكانها عند الله تبارك وتعالى. فيوم الحج الأكبر على قول طائفة من العلم هو يوم النحر، العلم عند الله تبارك وتعالى، ويحب الله سبحانه وتعالى فيه أن يتقرب إليه عباده بالأعمال الصالحات، وما من عمل تقرب إليه به سبحانه وتعالى أفضل من نحر الأضاحي وإراقة الدماء له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز لرسول صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالشاهد ينبغي للإنسان أن يحرص على مثل هذه المواقيت الفاضلة. وهذا اليوم يوم عرفة الذي سبق معنا بيانه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، وقد كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والقابلة. فينبغي للإنسان أن يحرص عليه، فهذا عام كامل. وهكذا إذا جاء إلى المحرم ففيه صيام يوم عاشوراء ويبدأ به السنة من جديد، فيأتي شهر الله المحرم كما قلنا لكم، والصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان، وفيه يوم عاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكان صيامه في أول الإسلام فرضا قبل أن يفرض رمضان، إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليمسك بقية يومه. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلهون أولادهم فيه الأطفال الصغار بالعهن، يعني يصومونهم باللعب من العهن حتى يلهوهم بها ولا يطلبوا الأكل والشراب تعويدا لهم على الخير. فهذه سنة كاملة مررنا عليها باختصار وبإيجاز وبسرعة، وليس المقصد الكلام فقط على الصيام، وإنما المقصد استغلال المواسم الفاضلة في الطاعات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العاقل والموفق هو من وفق لذلك، لانتهاز الأوقات واغتنام الفرص، فإن العبد لا يدري متى ينزل به الأجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم في هذا اليوم، يوم عاشوراء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يهود تصومه: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون، أو قالوا: أغرق فرعون وقومه. قال: أنا أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام، وأخبر أن صيامه يكفر سنة ماضية. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على المواسم التي يكون فيها العمل فاضلا، والمواسم التي يكون فيها العمل مضاعفا والأجر مضاعفا، فإن هذه المواسم القليلة ينتهزها العاقل ليحصل فيها بالأجر الوفير والربح الكثير والخير العظيم، فهذا دليل على عقله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السؤال الأول يقول: ما هو يوم الشك وما حكم صومه؟ يوم الشك هو الذي يكمل يوم 30 من شعبان، فإذا جاء ليلة 30 من شعبان يعني يوم 29 في الليل من شعبان وتحرينا الهلال فلم نرى الهلال هذه الليلة، نعم، فإننا نكمل العدة 30. نعم، فإذا كان الهلال لم يرى هذه الليلة وكان الجو صحوا فإننا نكمل العدة 30 لأن تيقن أنه لم يظهر. فإن كان الجو غيما أو حال دون رؤية الهلال ومطلع الهلال سحاب أو غبار في السماء، نعم، فإن نصبح أيضا مفطرين مكملين للعدة 30 لأن هذا يوم الشك، ولا يجوز صيام يوم الشك لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري: من صام يوم الشك، وفي لفظ اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم الشك بنية أنه من رمضان احتياطا، وإن كان المذهب عند الحنابلة أنه يجوز لكن هذا قول ضعيف، فإن يوم الشك لا يجوز صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وفي رواية: فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. ولهذا يقول شيخ شيوخنا: ثبوته برؤية الهلال يعني رمضان، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. فلا ينتقل الإنسان إلا بيقين، فالواجب على العبد أن لا يصوم هذا اليوم، بل ولا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، وإن صامه كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الثاني يقول: نحن في أوروبا، صومنا مع السعودية، فهل هذا جائز؟ الحمد لله قد أفتى فيه أهل العلم وجوزوه، وهذا منشور في فتاوى الهيئة عندنا في المملكة السعودية، هيئة كبار العلماء، وفي فتاوى اللجنة، وكذلك المفتي قبل أيام، والحمد لله. ثم هنا يسأل سائل آخر يقول: هل تجب النية لصوم الفريضة والنافلة، ومتى تجب؟ أما صوم الفريضة فيجب تبييت النية له من الليل، وذلك لما ثبت من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، خرجه أبو داود وغيره وسنده صحيح. فالواجب على العبد أن يبيت النية، وتبيت النية تكون بعزمه في قلبه وهو يعرف أن غدا سيصبح صائما، أو بتقريبه لسحوره، أو بشربه لماء وأكله لتمر في آخر الليل، أو نحو ذلك، هذه هي النية، فيجب تبيت النية من الليل. نعم، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فهذا شرط وجوب، شرط صحة. لا يصح الصوم إذا لم تبيت النية من الليل. أما النافلة فالأفضل أن يبيته، وإن لم يبيت وأصبح ولم ينوي الصيام ثم بدا له أن يصوم من أثناء النهار فإن ذلك جائز، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على أهله في بعض الأيام فيسأل: هل عندكم شيء، يعني من أكل في الصباح في الضحى، فيقولون لا، فيقول: إني إذن صائم. فلا بأس في النفل أن ينشئ النية من الصباح، خلافا لأبي حنيفة. نعم، خلافا لأبي حنيفة في المسألة الأولى وهي تبييت النية من الليل، فإن الأئمة على تبييتها إلا أبا حنيفة فإنه لم يقل بها، بناء على أن النافلة يصح فيها البناء من أثناء النهار، وهذا القياس منه رحمه الله قياس مع الفارق، فالصحيح أنه يجب تبييت النية من الليل لصوم الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس وإن لم يبيتها من الليل إذا أصبح ولم يأكل أن ينشئ النية من أثناء النهار ثم يصوم. وهذا سائل أيضا آخر يقول رمضان الماضي كنت كثير النوم، فهل النوم كل النهار يبطل الصوم؟ لا لا يبطل الصوم، ولكنه يفوت على صاحبه الخير، يفوت على صاحبه الخير. وإذا كان يصوم ينام كل النهار فمعنى ذلك أنه ينام عن الظهر وينام عن العصر، وهذه مصيبة. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوبة والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. فالواجب عليه أن يكتفي ببعض النهار، وذلك لأنه يحتاج إلى قضاء الأعمال، فإن لم يكن عنده عمل يزاول في النهار فعليه أن يقضي النهار في ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، تعلم العلم النافع، والذكر والتحميد والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك من الأذكار ومن الوظائف الفاضلة التي تعود عليه بالأجر عند الله تبارك وتعالى. فهذا يفوت كله عليه بالنوم، يفوت كله عليه بالنوم إذا نام النهار كله. هذا إذا لم يفوت الصلوات، كأن يقوم للصلاة ثم رجع ثم يقوم للعصر ثم رجع. أما إذا فوت الصلاة فإنه يكون آدما إن فاته ذلك بتعمد، وإن لم يكن بتعمد فالله يغفر له. والواجب عليه أن ينام من الليل ليقوم النهار ويؤدي هذه الوظائف الدينية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه.